ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. علم أن طريقة السلف، نقف عند السلف، من هم السلف ومتى سموا بالسلف وما السبب في هذه التسمية، وهل هناك أناس غير السلف؟ هنا بحث ينبغي أن يفهمه طالب علم. السلف من حيث اللغة كل من سلفك وسبقك، كل من سبقك من آبائك وأجدادك وشيوخك سلفك. إذن سلفنا كل من سبقنا بالإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبالعمل بذلك، أولئك هم السلف. بالنسبة للتابعين سلفهم الصحابة، وبالنسبة لتابع التابعين سلفهم الصحابة والتابعون، وبالنسبة لنا الصحابة والتابعون وتابع التابعين، حتى أتباع التابعين ممن لم يغيروا ولم يبدلوا من سلفنا، لأنهم سبقونا إلى هذا الميدان إلى هذه العقيدة. لفظة السلف لقب اصطلاحي، السلف وأهل السنة والجماعة والأثري، هذه الألفاظ الثلاثة اصطلح عليها بعد أن تغيرت الأحوال وقل الذين يتبعون الصحابة، أي في عهد العباسيين بعد أن دخل علم الكلام فغير مفاهيم كثيرة ونضج هذا العلم وغطى على منهج السلف حتى كاد يجهل كما قال المقريزي. عند ذلك إذا رأوا إنسانا ملتزما متمسكا ينهج منهج الصحابة قالوا هذا سلفي، هذا أثري، أي يتبع السلف ويتبع الأثر، الأثر السنة، وقالوا هذا من أهل السنة والجماعة. وفي وقت متأخر ربما أطلقوا على هؤلاء إنه حنبلي نسبة إلى الإمام أحمد صاحب الامتحان الذي امتحن ونجح نجاحا جعل أهل عصره يعترفون له إنه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك كل من ينتسب إليه يقال له حنبلي. ومن توفيق الله تعالى كل الذين تمذهبوا بمذهب الإمام أحمد حتى في الفقهيات كانوا كلهم على منهج السلف إلا الأفراد القليلين الذين تأثروا بالأشعرية فيما بعد. الشاهد لفظ السلف، عندنا سلف وسلفيون وخلف، والناس ثلاثة في هذا الباب: إما سلف وهم الذين عنتهم الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم السلف، السلف الأول وهم الجماعة. أما السلفيون داخلون في هذا العطف العظيم، عطفهم الله على السابقين بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون الذين اتبعوا السلف بإحسان، أي قبل أن يغيروا أو يبدلوا ونهجوا نفس المنهج. هؤلاء والذين اتبعوا السلف بإحسان هم السلفيون. بقي فريق ثالث الخلف، كل من جاء بعد من قبله مغيرا لما كان عليه من قبله ومخالفا لمن كان قبله يقال له خلف أو خلف. لأنه خالف. وقد أطلق القرآن على هؤلاء لقب الخلف في موضعين، فخلف من بعضهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في سورة مريم. وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب في آل عمران. أطلق القرآن على الخلف لفظة الخلف بالسكون في موضعين. الغالب كما يقول أهل اللغة إذا كان مخالفا لمن قبله إلى الشر الغالب بالسكون الخلف، وقد يطلق بالخلف. إذن الناس في هذا الباب ثلاثة: سلف وسلفي وخلف أو خلف. ولا يوجد في باب العقيدة المذاهب الأربعة، لا توجد في هذا الباب المذاهب الأربعة، هما مذهبان سلفي وخلفي، لا ثالث لهما. أما في باب الفروع كما يعلم طلاب العلم المذاهب المشهورة عند المسلمين أربعة، وإلا هي أكثر من 40 مذاهب أهل العلم في الفقهيات، كما تعلمون من دراسة كتب الفقه وشروح الحديث أكثر من 40 فقيها. لكن هؤلاء الأربعة بارك الله في تلامذتهم وسجلوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم فعرفت مذاهبهم، وإلا يوجد من هو أعلم من بعضهم. قيل الليث بن سعد أعلم من مالك، هما يعيشان في وقت واحد، الوقت الذي كان يعيش فيه مالك في هذا المسجد يعيش الليث بن سعد في مصر إمام أهل مصر. الشاهد في بابنا هذا المذهب مذهبان، حق وباطل. أما مذهب السلف فكله حق، لأنه ليس مذهبا وضعيا اجتهاديا. وقد أثنى الله على السلف بالآية السابقة من قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا الوعد العظيم والثناء العظيم إنما هو لخير هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونحن نطمع طمعا شديدا أن ندخل في المعطوفين والذين اتبعوهم بإحسان. من فاز بهذا العطف فقد فاز، ولكن نستعيذ بالله أن نكون ممن غير وبدل. هذا الذي ينبغي أن يفهم، لأن علم هذا الباب علم عملي ليس علم حكاية. لذلك ينبغي أن تعرف هذه الطوائف وهذه الطبقات من الناس والعمل على ضوء ذلك العلم. وأئمتها أئمة السلف علماؤهم المشهود لهم بالإمامة من الخلفاء الراشدين والأئمة المشهورين حتى في عهد التابعين وتابع التابعين يعتبرون من أئمة السلف. هؤلاء يثبتون لله تعالى من الصفات من ما أثبت لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل أحيانا يفسرون تفسيرا واحدا، يقولون التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، لكن عند التحقيق بينهما فرق دقيق. أشار إلى هذا الفرق الشيخ صالح المهدي في كتابه هذا في صفحة 260. التشبيه لا يلزم من التشبيه المساواة من كل وجه، ولكن يلزم من التمثيل المساواة من كل وجه. ويفسر التكييف بأن يحاول الإنسان أن يجعل لله أو يجعل لصفاته كيفا معينا وصفة معينة على صفة كذا وعلى هيئة كذا. ويطلق التكييف على السؤال بكيف، كيف علمه، كيف سمعه، كيف نزوله، يقال لهذا تكييف. إذن التكييف إما أن تجعل للصفة كيفية وصفة معينة، أو أن تسأل عن كيفية وحقيقة الصفات بكيف. وأما التشبيه أو أما التمثيل، أن يزعم الإنسان أن صفة من صفات الله تعالى مثل صفات خلقه، أو الله سبحانه وتعالى في ذاته ذاته كذوات خلقه، هذا التمثيل، لأن التمثيل يستلزم المساواة من كل وجه ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو الميل، ومنه الانحراف. يقال للإنسان إذا لم يلتزم الدين ولم يتمسك يقال له منحرف، أي مال منحرف، أي مائل عن الحق. إذن التحريف هو الميل. يكون التحريف باللفظ، تحريف الألفاظ، تحريف اللفظ، كقراءة بعض علماء الكلام لما تضايقوا من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أرادوا أن يكون موسى هو المتكلم فحرفوا فقالوا وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله يكون المتكلم هنا الله، وكلم الله يكون المتكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. هكذا حرفوا تحريفا لفظيا، ولكن لم ينجحوا فيما أرادوا. فإذا حرفوا هنا فماذا يقولون في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هكذا حاوره بعض أهل العلم حتى أسكتوه، ذلك الذي اقترح أن تقرأ الآية هكذا في كلم الله بالنسخ. وهذا يعتبر التحريف في اللفظ. أما التحريف في المعنى كقولهم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وجاء ربك أي جاء الملك أو جاء أمره، ينزل ربنا أي ينزل أمره أو ينزل الملك، هذا تحريف في المعنى من غير تحريف ولا تعطيل. أما التعطيل فهو أن يجحد الإنسان صفات الله تعالى وينفيها إما كلها أو بعضها. ولفظ التعطيل يطلق على من ينفي جميع الصفات كالمعتزلة، وعلى من ينفي بعض الصفات كالأشاعرة، وإن كانت الأشاعرة يدخلون أحيانا في الصفاتية إذا قسموا الناس إلى النفاة وإلى الصفاتية، تدخل الأشاعرة في الصفاتية أحيانا وفي النفاة أحيانا. وعند الإنصاف هم إلى الإثباتية أقرب منهم إلى النفاة. لماذا؟ لأنهم حتى في الصفات التي حرفوها لم ينفوا نفيا قاطعا كالمعتزلة، ولكنهم أولوا، إلا أن ذلك التأويل آل إلى النفي فيما بعد، وذلك واضح في تأويلهم أو في نفيهم صفة العلو وصفة الاستواء، وفي نفيهم صفة الكلام، وإن كانوا يعدون من المؤولة، لكن في هاتين الصفتين هم من النفاة، لأن كلامهم صريح في النفي هنا، إذ في الكتب المقررة الآن على كثير من شباب المسلمين في كثير من الأقطار متن يسمى متن الثانوسية. هذا الكتاب ينص على العبارة الآتية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. وهذا كما ترون نفي محض لصفة الاستواء وليس بتأويل. لذلك يعدون من هذا الباب من الجهمية، لأن هذه العقيدة في الأصل للجهمية فدخلت على الأشاعرة. هذا هو معنى التعطيل، معنى التحريف ومعنى التعطيل. وكذلك ينفون عنه تعالى ما نفى.